بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 15، باب الاستنجاء بالماء. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 26 من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. وقد تقدم إعراب نظائر هذه الترجمة: باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الاستنجاء بالماء، ويجوز باب مبتدأ وساغ الابتداء بالنكرة من أجل الإضافة إلى المعرفة، والخبر محذوف تقديره هذا محله أو مكانه أو هذه أحاديثه، فيكون الإعراب على الوجه التالي: باب مبتدأ وباب مضاف، الاستنجاء مضاف إليه، بالماء جار ومجرور، وهذا محله أو مكانه، وهذه حديثه، هذا مبتدأ، والمكان خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ وخبره خبر عن المبتدأ الأول. ويصح نصب باب على المفعولية، تقول باب الاستنجاء بالماء، أي اقرأ باب الاستنجاء بالماء. باب الاستنجاء بالماء، لعل هذه الترجمة معقودة لتعقب من كره الاستنجاء بالماء أو ادعى عدم وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبنحو هذه الترجمة ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وساق في الباب حديث أنس المتفق على صحته. قال عليه البخاري: باب الاستنجاء بالماء. ولعله أراد بهذا الرد على من ادعى عدم وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم أو كره ذلك. وقد نقل عن بعض الصحابة كراهة الاستنجاء بالماء، والأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بالماء، بل الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، لأن الماء أكثر إنقاء وتنظيفا، والجمع بينهما أفضل، فيبدأ بالحجارة أولا ثم يثني بالماء. والاستنجاء بالماء أو بالحجارة للخارج من السبيلين من بول أو غائط، ولا يشرع فعله من الريح كما تفعله العامة، فإنهم يستنجون من الريح، وهذا محدث في الدين ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة المتبوعين. والعامة لا يفرقون بين الوضوء وبين الاستنجاء، والمشروع الخارج من السبيلين من بول أو غائط هو الاستنجاء، وفي الريح الوضوء دون استنجاء. ويقول بعض العامة لا يطيب خاطري إلا بالاستنجاء من الريح، وهذا أمر قد اعتدنا عليه، فيقال بئس الأمر الذي اعتدتم عليه، فإن هذا إحداث في الدين وغلو وتنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود. المتنطعون أي الغالون المتعمقون في الأشياء. وفي الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل، وهم يتقربون إلى الله بهذا الفعل، وأن هذا أفضل وأكمل وأحوط للدين. والاحتياط للدين بدون دليل ليس سائغا ولا مندوبا إليه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، وقد تقدم الحديث عنه، ومحمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب. محمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب القرشي الأموي البصري، روى عن عبد العزيز المختار وبشر بن المفضل وأبي عوانة ويزيد بن زريع، وعنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وزكريا الساجي وزكريا السجزي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما بلغني عنه إلا خيرا. وقال الإمام النسائي رحمه الله: ليس به بأس. وقال عثمان ابن أبي شيبة: شيخ صدوق لا بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: مات سنة 43 و200، وقيل توفي سنة 44 و200. قال أي قتيبة ومحمد بن عبد الملك: حدثنا أبو عوانة، واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مولى يزيد بن عطاء اليشكري، ويقال الكندي، كان من سبي جرجان، روى عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر والأسود ابن قيس وأشعث ابن أبي الشعثة وبكير ابن الأخنس وحصين ابن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن صهيب وعمر ابن دينار وقتادة ومحمد ابن المنكدر وسعد ابن إبراهيم ومنصور ابن المعتمر وأبي الزبير المكي وأبي مالك الأشجعي ومغيرة الضبي، وعنه شعبة وعبد الرحمن ابن مهدي وعفان ابن مسلم ومسدد ووكيع ابن الجراح وأبو داود الطيالسي وأبو الوليد الطيالسي. قال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه غلط كثيرا، وهو صدوق ثقة. وقال يحيى ابن معين: أبو عوانة أحب إلي من إسرائيل وأثبت، وقد توفي سنة 70 و100، وقيل سنة خمس وسبعين ومئة. قال أبو عوان عن قتادة، وقتادة هذا هو الإمام المشهور ابن دعامة ابن قتادة السدوسي الإمام الثقة التابعي المشهور، قد قيل إنه ولد أكمة وقد ولد سنة 60. وروى عن أنس بن مالك وبديل بن ميسرة وأبي الشعثة جابر بن زيد والحسن البصري وسالم ابن أبي الجعد وأبي العالية وزهدم الجرمي. وقال الإمام البخاري لا أعرف لقتادة سماعا منه. وسليمان بن يسار وقال أحمد لم يسمع منه. وعبد الله بن بريدة وقال البخاري لا يعرف سماعه منه. وسعيد بن جبير وقال يعقوب بن سفيان لم يسمع منه. وعكرمة مولى ابن عباس وقد قيل لم يسمع، وأنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأثبت السمع. وعنه أبان بن يزيد العطار وجرير بن حازم وحسين المعلم وحماد بن سلمة والحكم ابن هشام وهمام ابن يحيى ومسعر ابن كدام ومطر الوراق ومعمر ابن راشد ومنصور ابن زاذان. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقال ابن معين ثقة. وقال أبو زرعة قتادة من أعلم أصحاب الحسن ثم يونس ابن عبيد. وقال أبو حاتم أكبر أصحاب الحسن قتادة وأثبت أصحاب أنس الزهري ثم قتادة. وقد أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المدلسين في المرتبة الثالثة، وذلك في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. وقد قال في المقدمة عن أصحاب هذه المرتبة من أكثر من التدليس لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد أحاديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم مطلقا. وقد اعتمد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك بقول بعض الأئمة عن قتادة بأنه مدلس، وبقول شعبة رحمه الله كنت أتفقد فما قتادة فإذا قال حدثنا وسمعت حفظته وإذا قال حدث فلان تركته. وحمل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام هؤلاء الأئمة في التدليس على رواية الراوي عمن لقي ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، وركب من ذلك تضعيف مرويات الراوي إذا لم يصرح بالسماع أو المتهم بالتدليس إذا لم يصرح بالسماع. وفي كل هذا نظر، فإن المقصود من تدليس قتادة هو الإرسال وأنه يروي عمن لم يسمع، وهذا من قبيل المنقطع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، بدليل أنه يروي عن سعيد بن جبير وعن سليمان بن يسار كما تقدم وعن ابن بريدة ولم يسمع منهم، وليس هذا تدليسا على اصطلاحات المتأخرين. السلف يسمون هذا تدليسا باعتبار الانقطاع، وليس بمثل هذا يرد حديث الراوي، فقتادة إمام ثقة تب ولا يصح وصفه بالتدليس على اصطلاحات المتأخرين، ولا تضر عنعنته مطلقة. والمدار في أحاديث قتادة وأمثاله من الأكابر الثقات هو السمع، فإذا روى عن من سمع ولو عنعن فهو مقبول اتفاقا عند الأئمة السابقين، وإذا روى عن من لم يسمع فحديثه منقطع، وهذا الذي يسميه بعض الأكابر بأنه دلس. وتأمل في قول شعبة السابق: كنت أتفقد سمع قتادة، فإذا قال حدثنا وسمعت حفظته باعتبار أنه سمع، وإذا قال حدث فلان إشارة إلى أنه لم يسمع. وهذا ليس تدليسا على الصلاحات المتأخرين، نعتبر هذا من الأحاديث المنقطعة. وجعلوا قتادة في المرتبة الثالثة الذين لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا بالسماع، هذا ظلم لقتادة. وقول الحافظ لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، لا يستطيع الحافظ أن يورد رجلا واحدا من الأئمة لم يحتج بحديث قتادة، فضلا عن تضخيم الأمر وأنهم الأئمة، وإنما نقل عن بعض الأئمة أنه لا يحتج من أحاديث المدلس إلا بما صرح فيه بالسماع وذلك المكثر، ويعنون بالتدليس شيئا آخر غير ما نحن فيه. فإن قتادة لا يحدث عن الضعفاء ويسقطهم ويروي عن مشايخهم بصيغة تحتمل السماع، وإنما يروي عمن عاصر ما لم يسمعه، قال يعلو بالانقطاع. وإلا للزم من هذا رمي الأكابر بالتدليس، لأن يرون أحاديثها منقطعة، ولا لازم من هذا تضعيف كل عالم يرسل. على ما الحافظ رحمه الله تعالى في هدي الساري حين تكلم وذكر في ترجمة قتادة قال ربما دلس، ما جعله من أصحاب المرتبة الثالثة الذين لم يحتج الأئمة من أحاديث لم يصرح فيه، قال ربما دلس. وحتى هذا في نظر، وإن كانت عبارته هنا أخف من عبارته في كتابه تعريفها للتقديس. وذكرت مرارا أن الرواة الثقات الموصوفين بالتدليس لا تضر عنعنتهم ما لم يثبت انقطاع، وليس بمجرد العنعنة ترد أحاديث الأئمة الثقات. وقد قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد قال: قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء. قال قلت ليحيى، أي قال علي بن المديني قلت ليحيى عدها علي. قال: قول علي القضاة ثلاثة، وحديث يونس ابن متى، وحديث لا صلاة بعد العصر. فإذا روى قتادة عن أبي العالية غير هذا الحديث، فبعض الأئمة يسمي هذا تدليسا، وهذا هو الانقطاع. وإذا سميناه تدليسا فلا يترتب عليه رد عنعنة المدلس. وقد توفي قتادة رحمه الله سنة 17 وقيل غير ذلك. قال قتادة عن معادة، قال يحيى القطان فيما ذكره عنه ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل: قتادة لم يصح سماعه من معادة، وقد خالفه غيره. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثتني معادة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ الحديث. ففي هذا تصريح قتادة بالسمع، والخبر رواه مسلم من غير طريق قتادة عن معادة. والمحفوظ أن قتادة سمع من معادة، ومعادة هذه هي بنت عبد الله العدوية، أم الصهبة البصرية، امرأة الصلة ابن أشيم، وكانت امرأة عابدة. روت عن علي بن أبي طالب وعائشة وهشام بن عامر وأم عمرو بنت عبد الله ابن الزبير، وعنها إسحاق ابن صويد وأيوب السختياني وعاصم الأحول وأبو قلابة ويزيد ابن الرشك. قال ابن معين: معاذة ثقة حجة. وذكر الإمام ابن حبان في الثقات وقال: كانت من العابدات، وقد خرج لها الجماعة. عن عائشة، تقدم الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وأنها رضي الله عنها قد توفيت سنة 57، وقيل سنة 58. قالت عائشة رضي الله عنها: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. قول عائشة مرنا أزواجكن في هذا بذل العلم والإخبار عن الأمر الذي قد يخفى مثله على بعض الناس. وقولها أن يستطيبوا بالماء، الاستطابة بمعنى الاستنجاء، وليس للاستطابة بالماء أو للاستنجاء بالماء عدد مقدر كالاستنجاء بالأحجار، فإنه لا يجوز الاقتصار على أقل من 3 أحجار، بينما الاستنجاء في الماء يراعى في ذلك الإنقاء، فلو أنقى بمرة واحدة أجزأ. ولا يصح قياس الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار، لأن الاستنجاء بالماء لا ينضبط، ولهذا انعقد سبب الاستنجاء بالماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه من بعده، ولم يذكر عنهم عدد في ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قولها فإني أستحييهم، لأن من شأن النساء الحياء في مخاطبة الرجال في مثل هذه الأمور التي يستحيى من ذكرها، ولكن هذا لا يمنع من تبليغ العلم بطرق أخرى. وقد قال بعض العلماء: الحياء إن كان في محرم فهو واجب، أي إن كان يستحي يفعل محرما فهذا الحياء واجب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو الحياء العرفي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه من حديث عمران. قالت عائشة رضي الله عنها: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. ففي هذا تعقب على من نفى وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم. والاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامهما واجب، وهو شرط في صحة الصلاة عند الجمهور. والاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامهما لإزالة الخارج من السبيلين واجب، وهو شرط في صحة الصلاة عند الجمهور. وقيل واجب تصح الصلاة بدونه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، والحديث إسناده صحيح. وقد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي رحمه الله من حديث قتيبة وأحمد من طريق أبان عن قتادة، وصححه ابن حبان من طريق قتيبة ابن سعيد، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن محمد بن سيرين عن عائشة أنها كانت تقول للنساء: مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء إذا خرجوا من الغائط. هذا لفظ عند ابن أبي شيبة، وفيه انقطاع، فإن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة. وقد تقدم أن يحيى القطان قال عن رواية قتادة عن معاذة لم يصح سماعه، وأشرت إلى رواية البخاري حين قال قتادة: حدثتني معاذة، ولم يتابع قتادة على هذه الرواية عن معاذة في صحيح البخاري. فحين لا يمكن أن يقال لعل البخاري أورده في صحيحه لأنه قد توبع عليه، وإنما أورده البخاري رحمه تعالى في مقام الاحتجاج، فحينئذ لا إشكال في سماع قتادة من معاذة، ومثله ينبغي يكون قد سمع منها فقد أدركها. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن جرير ابن عبد الله البجلي، وهذا وصل أو رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه من طريق أبان ابن عبد الله البجلي، قال: حدثني إبراهيم ابن جرير عن أبيه، وفيه انقطاع. قال أبو حاتم: لم يسمع إبراهيم من أبيه. قال الترمذي: وفي الباب عن أنس، وحديث أنس رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس. وقد جاء عن أنس وجابر بن عبد الله ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار حيث يستنجون بالماء، رواه ابن ماجه والحاكم وفيه لين. قوله: وفي الباب عن أبي هريرة، يحتمل أن يريد بذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالأرض، وفيه وفي إسناده شريك قد أخطأ فيه. ويحتمل أن يقصد بحديث أبي هريرة ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو هريرة: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وفي إسناده كلام. وفي الباب غير ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سلام، رواه ابن جرير والطبراني وعمر بن شبه في تاريخه. وفي الباب عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، رواه عمر بن شبه وهذا مرسل صحيح. وفي الباب عن عاصم بن الأحول عن رجل من الأنصار، الحديث بطوله وفيه الجمع بين الحجارة والماء، رواه عمر بن شبه وسنده صحيح، وقد تقدم الحديث عنه فيما مضى. وفي الباب عن عبد الله بن عباس، رواه الطبراني في الكبير وعمر بن شبه. وفي الباب عن عويمر بن ساعدة، رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي إسناده ضعف. وفي الباب غير ذلك. قال أبو عيسى رحمه تعالى: هذا حديث حسن صحيح، قد قدمت هذه اللفظة على قول أبي عيسى وفي الباب لمعرفة درجة الحديث قبل أن نأخذ ما جاء في الباب. قال: وعليه العمل عند أهل العلم. قوله وعليه، الضمير يعود على حديث عائشة، وقد تقدم أنه حديث صحيح، والمراد بذلك الاستنجاء بالماء. فلو كان هذا مكروها كما يقوله بعض الفقهاء أو كان ممنوعا كما ذهب إليه بعض الأئمة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ما يطاهر كما نقل عن بعض الصحابة لما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. علم أن الماء أحد المطهرات للفرج، وهذا أمر تواترت به النصوص، ولهذا قال أبو عيسى عليه العمل عند أهل العلم، ما قال عند بعض أهل العلم، قال عند أهل العلم، لأن الأمر فيما بعد استقر على الاستنجاء بالماء، ويكاد يتفق الأئمة عليه وأنه أفضل من الحجارة. وفي هذه المسألة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن الحجارة أفضل من الماء، وهذا مروي عن حذيفة وعبد الله بن الزبير وابن عمر وسعد بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصري، ونقل عن جماعة من هؤلاء الاستنجاء بالماء كما سيأتي. القول الثاني أن الاستنجاء بالماء أفضل، حيث التخيير بين أحدهما، فإن الماء يقدم على الحجارة، وهذا قول أكثر أهل العلم. المذهب الثالث قول من قال يكره الاستنجاء بالماء، ونقل عن طائفة أنه لا ينقي. المذهب الرابع استحباب الجمع بينهما، وهذا قول الجمهور، فيقدم الحجارة أولا ثم يتبع ذلك بالماء. قال أبو عيسى رحمه تعالى: أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، شرط أن تنقي الحجارة أثر البول أو الغائط. فإنهم استحبوا، أي فإن أهل العلم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، أي فإن أكثر أهل العلم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن جماعة من الصحابة خلاف ذلك، وقد سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء فقال: إذن لا يزال في يدي نتن. وهذا الإسناد أو هذا الإسناد الصحيح إلى حذيفة، غير أن نقل عن حذيفة الاستنجاء بالماء، فلعل هذا كان سابقا ثم تبين لا ولا الاستنجاء بالماء لا بأس به. كما أنه نقل عن ابن عمر كراهية الاستنجاء بالماء، ثم نقل عنه فيما بعد أنه يستنجي بالماء وقال رأيناه مطهرا. ونقل منع الاستنجاء بالماء عن عبد الله بن الزبير وقال: ما كنا نفعله، وهذا فيما بلغه علمه. بينما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم يستنجون بالماء ويقتصرون على ذلك. ونقل أيضا كراهية الاستنجاء بالماء عن سعد بن مالك وعن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري. أذكر بعض فوائد الحديث مجمل ما جاء في الشرح. فائدة الأولى: مشروعية الاستنجاء بالماء وأنه أفضل من الحجارة. وأما حكم الاستنجاء للخارج من السبيلين أي البول أو الغائط فهو شرط لصحة الصلاة عند الجمهور. فائدة الثانية: عدم مشروعية الاستنجاء من الريح. فائدة الثالثة: حرص عائشة رضي الله عنها على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة الرابعة: أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة والجمع بينهما أكمل. فائدة الخامسة: اتصال الإسناد وسماع قتادة من معاذة. الفائدة السادسة: أن الأحاديث الاستنجاء من الماء أن الأحاديث الاستنجاء بالماء متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة السابعة: تخصيص الاستنجاء بالخارج من السبيلين البول أو الغائط، وقد تقدم قبل قليل إشارة لهذا إلا أن الإشارة الأخرى وأن الاستنجاء من الريح بدعة ولا وجه لفعل العامة في ذلك. الفائدة الثامنة: أن الحياء لا يأتي إلا بخير. الفائدة التاسعة: أن الحياء لا يمنع من تبليغ العلم، فإن المرأة حين تستحي أن تبلغ العلم للرجال تبلغ أزواج الرجال.
الفائدة العاشرة: فيه التنبيه على المسائل التي يمكن أن تخفى على الرجال، وأن الإنسان يتحرى المسائل التي تحتاجها الأمة أو التي يمكن أن يغفل عنها الكثير أو لم يبلغهم علمها وحكمها.
هذه الحادثة عشرة: أن الاستطابة والاستنجاء والاستجمار ألفاظ بمعنى واحد، والله أعلم. لا ليس صوت المرأة عورة، صوت المرأة ليس عورة، لأن الله جل وعلا إنما نهى المرأة عن الخضوع في القول وتخضعنا بالقول، ما حين تخاطب المرأة الرجال في البيع أو في الشراء أو في الاستفتاء عبر الهاتف أو غير ذلك لا محذورة في ذلك، ولكن المرأة تمنع من الخضوع في القول ومن مماكسة الرجال ومن ممازحتهم ومن الضحك معهم، هذا كله محرم في الرجال الأجانب، فإن المرأة تخاطب الرجال الأجانب بقدر الحاجة، وبدون حاجة فيحرم على المرأة أن تخاطب الرجال، لأن هذا يطمع فيها من في قلبه مرض. أما الخضوع بالقول فهذا محرم بالاتفاق، ولا نزاع بين العلم في ذلك، لقول الله جل وعلا: ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا سيما المماكسة عند البيع وعند الشراء، فإن كثيرا من السفهاء ومن الباعة يطمعون في المرأة التي تماكس وتلح في ذلك. وينبغي للمرأة إذا ذهبت إلى السوق ومعها وليها أن يتكفل وليها بمخاطبة الرجال وبمحادثتهم وبمماكستهم دون المرأة، لأن يعني نلاحظ على بعض النساء تماكس وزوجها حاضر، وهذا خطأ، ينبغي للرجال أن يعوا هذه القضية.
من أهل حديث الباب في أبي عوان عن قتادة قال أنهم تكلموا في سماء تلقوا قتادة،
توب على ذلك أبو عوانة ولم يتفرد به، قد تقدم أنه توب على هذا الخبر، وأيضا تفرد بعوانة عن قتادة لا يؤثر على الصحيح، لأن بعوانة ثقة ورواه عن قتادة وقتادة عن معادة، وسمع بعضهم من بعض، وليس في الإسناد ما يمكن أن يعل به الخبر، ولا سيما أن له شواهد متواترة، وله طريق أخرى من طريق محمد بن سيرين عن عائشة كما تقدم إشارة إليه عند ابن أبي شيبة، وفيه انقطاع، فإن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة، وعلى كل لم يتفرد به أبو عوانة، فقد تابعه أبان كما في مسند الإمام أحمد، فرواه عن قتادة عن معاذة.
نعم،
يعني فيه ضعف يصير، إذا قيل فيه لين يعني فيه ضعف، وهذا الضعف قد يكون عن اختلاط في آخر عمره، وقد يكون اللين في راوي دون راوي، كما يقال عكرمة ابن عمار عن يحيى بن كثير فيه لين، يعني فيه اضطراب أو في ضعف أو في غيره ذلك، وقد يكون في لين مطلقة في كل الرواة، وقد يكون في لين في الرواة دون آخرين، وقد يكون في لين إذا حدث من حفظه، وثقة إذا حدث من كتابه، ولكن في لين أخف يعني كتخفيف عما يقال ضعيف، ففي لين أخف من قولنا ضعيف، في لين مثل فيه ضعف، في ضعف أخف تعبيرا من ضعيف.
نعم،
إيه نعم، لا بأس بذلك، لو كان الماء موجودا يجوز الاقتصار على الأحجار وعلى ما يقوم مقامها إذا أنقت، فلا يجب الاستنجاء بالماء، يجوز الاستنجاء والاستجمار والاستطابة بكل منقي إلا العظام والأرواد فيجب اجتنابها، وكذلك يجب اجتناب الأطعمة واجتناب الورقة المكتوب فيها شيء من ذكر الله جل وعلا. ألا هي متابعة حديث السابق عبد الأعلى تابع حفص بن غياد، ولكن تقدم أن حفص بن غياد يهم كما وهم في رواية عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، يكاد يتفق الحفاظ على نكارة هذا الخبر، لأن حفص بن غياد قد تفرد فيه ووهم أيضا كما قالوا يحيى وأحمد وجماعة من الحفاظ، وتقدم أن إسماعيل بن إبراهيم رواه عن داود ابن أبي هند وفصل آخره عن أوله، وإسماعيل ثقة ثبت، إنه لا يمكن مقارنة عبد الأعلى مع حفص مع من تابعهما بإسماعيل، ولا سيما أن إسماعيل قد توبع أيضا على فصل آخره عن أوله، وأن هذا من كلام الشعبي ولم يروه الشعبي موصولا، وإن كانت مراسيل الشعبي قوية عند أهل العلم رحمه الله. نعم.
تعريفا للتدليس
يعني يأتي إن شاء الله الحديث عن التدليس وعن طبقات المدلسين وعن الخلط الواقع في كلام المتأخرين في تحميل اصطلاحات السلف على الاصطلاحات المتأخرة، فإن التدليس عند المتأخرين يجعلونه علة، بينما التدليس يطلق عند السلف على ما هو أعم من ذلك. التدليس يطلق عند أئمة السلف على رواية الراوي ما لم يسمع منه، فإذا قيل دلس فلان أي أنه لم يسمعه من فلان، فيعل هذا الخبر دون غيره من الأحاديث. وهذا كله إن شاء الله سوف يأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه وتقسيم المراتب المذكورة في طبقات المدلسين. نعم. أي نعم، إذا كان الماء لا يكفي للوضوء يستنجي بالماء كيف لا يجري؟ ما في شيء اسمه طاهر وطهور ونجس، المياه نوعان طهور ونجس، شيء اسمه طاهر غير مطهر هذا لا أصل له إلا ما خرج عن كونه ماء، أما شيء نسميه ماء وطاهر غير مطهر هذا ليس له أصل. المياه قسمان طهور ونجس، وهذا هو الراجع عند تابعي العلم كما مذهب أبي حنيفة، اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقسم الثالث هذا لا نسميه ماء لأنه خرج عن مسماه، كاللبن لا نسميه زاهن لأنه خرج عن مسماه، فكل شيء يخرج عن مسماه لا نسميه ماء. أما إذا كان يحمل اسم الماء ولو كان مقيدا على الصحيح كأن يقال مأور، فهذا طاهر مطهر، لا يمكن نجعله قسما ثالثا. إذا وجد عند الإنسان ماء وليس عنده أحجار يستجمر بها فنستنجي بالماء، وإذا انتهى الماء الذي معه فإنه يتيمم للصلاة، وإذا وجد ماء يكفي لطهارته فإنه يستجمر بالحجارة ويتوضأ بالماء.
يقول المؤلف هنا وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزم عنده، هل هذا دليل على الإجماع؟
لا، أبو عيسى عمم العبارة كما أنه أشار ورأوه يعني في الماء أفضل، ورأوه لا يعني الإجماع، طائفة من العلماء ترى أن الماء أفضل من الحجارة كما أشرت إلى خلاف عن بعض أهل العلم.
هل هناك خلاف في الحجارة؟ هناك خلاف في الماء؟
يعني في خلاف يسير، نعم حتى في الحجارة في خلاف يسير، وقد تقدم الإشارة إلى هذه القضية، وأن بعض العلماء يرى أنه الحجارة لا تنقي، وإن كان بعض العلماء نعم نقل إجماع على أن الحجارة مجزئة، وبعض العلماء قال وإن كانت الحجارة مجزئة فإن الماء أفضل، وبعض العلماء قيد حكم الاستجمار بالحجارة فقال إذا أنقت أثر الغائط أو البول، وإن كان الخلاف في الحجارة أخف بكثير من الخلاف في الماء، وبعد ذلك اتفق أهل العلم على جواز الاستجمار بالحجارة وعلى جواز الاستجاء بالماء، ولكن الإجماع نقل في جواز الاستجمار بالحجارة ولم ينقل في الاستجاء بالماء إلا عند المتأخرين. البرك هذه جارية يبلون في وسط في نفس العين الجارية، نعم إذا كان يتناول الماء من العين أو البركة تناول ويستنجي خارج العين فهذا جيد، أما إذا كان يستنجي داخل العين وهي غير جارية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، والحديث متفق على صحته، يحرم إلقاء القاذورات عذرات من بول أو غائط في هذا العين التي لا تجري، ولا يعني هذا أنه يتنجس، لا، إنما هذا لئلا يقذر على غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري رواه للسنن وإسناده صحيح كما صحيح أحمد وجماعة الماء طهور لا ينجسه شيء، فالماء لا ينجس إلا بتغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة، إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة تنجس، فإذا أصابته نجاسة ولم يتغير لا له لا طعمه ولا لونه ولا رائحة فيبقى على طهوريته وإن كان الماء قليلا فضلا عن الكثير. حديث استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من البول معلول، والمحفوظ ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في نفوسهما. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، في رواية من بوله، في رواية لا يستبري. وهذا حديث متفق على صحته من حديث ابن عباس. والغيبة والنميمة على سؤال الأخ، نعم الغيبة والنميمة من الكبائر، وكذلك عدم الاستبراء من البول من الكبائر، ولكن هل هو شرط لصحة الصلاة أم لا؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. فالجمهور يقولون إن الاستنجاء من الخارج من السبيلين شرط لصحة الصلاة. وهل يعمم هذا في كل روث؟ روث ما يؤكل لحم طاهر، لحديث أنس في قصة العرانيين، فإن السلام أمرهم أن يشربوا من أبوالها، والروث بمنزلة البول. يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، وحين سئل أن أصلي في مرابض الإبل قال لا، لأن مأوى الشياطين وليست العلة هي النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يشربوا من أبوالها. إذا كان بول الإبل طاهرا فأرواثها أيضا طاهرة، وليست العلة النجاسة في عدم الاستنجاء بالأرواث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأله أبو هريرة والحديث البخاري كما سبق حين قال ما بال الروث والعظام، قال هما من طعام الجن. إيه نعم يا أخي، أبان تابع أبا عوانة في الرواية عن قتادة كما جاء هذا في مسند أحمد، وكذلك قتادة لم يتفرد به عن معادة، تابعه يزيد الرشك، ويزيد الرشك هو يزيد ابن أبي يزيد الضبعي مولاهم، وقد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى صالح الحديث، وقال الترمذي عنه بأنه ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، وثقه جماعة آخرون، على أنه كما سبق ذكره أن الراجح أن قتادة سمع من معادة كما وردت ذلك في رواية البخاري حين قال حدثتني معادة، هذا على السماع في الجملة، لأنه لم يثبت لنا أن قتادة لم يسمع هذا الحديث بعينه عن معادة، ولا يمكن حمل كلام يحيى القطان السابق حين قال قتادة لم يصح سماع من معادة على هذا الحديث، لأن يحيى القطان يقصد في الجملة أنه لم يسمع، ولكن البخاري أثبت أنه سمع. وعلى كل قتادة عن معادة لم يتفرد به، تابعه يزيد الرشك، فالخبر صحيح.